أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول الحاشي: ويقتسمان. نرجع إلى تهذيب المنطق الآن لهذه، هو المتن الأصل. قال مقدم العلم: إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. هذا أخذناه سابقا. قال: ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب والنظر بالنظر، وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاتها عنه، وهو المنطق. قال: ويقتسمان بالضرورة، يعني التصور والتصديق يقتسمان بالضرورة بالبداهة إلى ضروري ونظري. يعني التصور ينقسم إلى تصور ضروري ونظري، والتصديق ينقسم إلى شنه؟ ضروري ونظري. وهذا بالبداهة. ليش قال بالبداهة؟ لأن بالبداهة لو كان كل التصورات بديهية، أجل ما احتجنا لما نتصور كهرباء ننقل التجارب ونجري التجارب. إذا عندنا التصور بديهي ونظري، وكذلك التصديق، يعني كل التصديقات هي بديهية. لا، أيضا التصديق عندما أريد أن أصدق بأن الماء بارد أحتاج ألمسه. أحيانا أشكك لما يأتي الطفل، أنا أقول له اذهب يا بني وأتني بالماء البارد، يقول هذا ماء بارد، أشكك أنا. إذن التصديق أيضا ليس بديهيا، لا مو دائما. قد يكون التصديق بديهي، وقد يكون التصديق شنه؟ نظري. وقلنا النظري يعني هو الذي يحتاج إلى شنه؟ إلى نظر وكسب وبحث واستدلال. لاحظ هنا لطيف عاد هو استخدمهم، قال: ويقتسمان بالضرورة الضرورة. هو ما قسم التصور والتصديق، صب الاقتسام على شنه؟ على الضرورة. قال: ويقتسمان الضرورة والاكتساب بالنظر. وهذا يقولون الكناية أبلغ من التصريح. يعني المفروض أن باب أولى شو يقول؟ يقول التصور والتقدير والتصديق يقتسمان إلى بديهي ونظري. تمام ولا لا؟ قال: لا، البديهي هو الضروري يعني. ها، قال: ويقتسمان الضرورة، يعني يقتسمان في الضرورة. التصور يأخذ الضرورة والتصديق يأخذ الضرورة، ويقتسمان الضرورة. مثل ما قالوا القبيلتان تقتسمان الخروف. والله الفكرة ها، هذا كناية. الكناية يبلغ من قال قوله المحشي: ويقتسمان. قوله ويقتسمان، الاقتسام بمعنى القسمة على ما في الأساس، أي يقسم التصور والتصديق كلا من وصفي، يقسم التصور والتصديق كلا من وصفي الضرورة، أي الحصول بلا نظر، والاكتساب أي الحصول بالنظر. فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا، وقسما من الاكتساب فيصير كسبيا يعني نظريا، يحتاج إلى نظر وكسب. وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب. وما جعل التقسيم في التصور في التصديق، جعل التقسيم بلحاظ ما ينقسم إليه التصور والتصديق. عرفت الفكرة؟
ما ينقسم منه
التصور أو إليه التصور والتصديق. يعني طوال يوجه القسم، جعل الفعل ينصب على شنه؟ على الضرورة والنظر، على الضرورة والاكتساب. واضح الفكرة؟ قال: فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب، ويعلم من انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتساب ضمنا وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصريح، يعني أجمل ألطف. قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه القوم. بعضهم قال حتى ما نقسم احنا التصور والتصديق نشتغل ونستدل، قال ما يحتاج تستدلون. هذا من البديهيات، من البديهيات أن في تصور، أتصور الماء هذا يحتاج أشتغل عليه ذا ما يحتاج أشتغل عليه، لكن عندنا تصور نقدر نحتاج إلى شنو؟ تصور المريخ يحتاج أجيب لي شنو؟
فلكي
شنو؟ ها كما ارتكبه القوم. وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصور ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة، ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن. حتى ما نتصور الملائكة فيها بلا شغل وتفكير وروح وجي ودراسة فلسفية. ما هو المجرد حقيقة؟ هل هو هل العغ هل الملك موجود مجرد أو موجود مادي؟ حتى نتصوره خلينا نصدق به التصور ذا، واضح الفكرة؟ ها ومنها ما هو حاصل لنا بالنظر والفكر كتصور حقيقة الملك والجن، وكذا من التصديقيات ما يحصل لنا بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة. أتصديقي بأن الشمس مشرقة وأن هذه النسبة صحيحة وأن هذا الخبر حق وصحيح؟ هذا تصور، عندي تصديق مو فقط تصور أن الشمس مشرقة، والله تالله أنا طالع برا وشايف الشمس مشرقة. هذه يحتاج إلى شنو؟ كسب ونظر؟ لا يحتاج إلى كسب ونظر، واضح الفكرة؟ كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة. ومنها ما يحصل لنا بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث والصانع موجود. العالم حادث كيف أعرف؟ لابد أفهم أن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هذا يحتاج إلى استدلال، مع أن أنا حتى مع أن المسألة شنو؟ فالمسألة مو فقط خاضعة لمجرد تصور، أنت تريد أن تصدق بأن العالم بأن العالم حادث. حتى ما تصدق لابد أن تستدل، وكذلك الصانع موجود. طيب قوله يقول وهو ملاحظة المعقول، أي النظر توجه النفس، النظر هنا بمعنى ملاحظة، ملاحظة توجه النفس نحو الأمر المعقول أي المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم. وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال. شوف لاحظ قال أخوة، قال العلم إن كان إذعان للنسبة فتصديق وإلا فتصور اكتسبا بالضرورة، الضرورة والاكتساب. وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، عرفت شلون؟ الاكتساب بالنظر ما هو؟ الآن هو المصنف في صدد تعريف
النظر،
قال وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. شو اللي يبي يقول؟ يقول احنا هذا إشارة إلى مطلب منطقي يذكره المناطقة، وهي طريقة حركة الفكر. أنا عندما أواجه قضية مجهولة وأريد أن أعرف ذلك المجهول، ماذا أفعل؟ ينتقل ذهني من هذه القضية المجهولة إلى المعلومات الحاصلة في ذهني، فأبحث في تلك المعلومات على نحو الكلية وأضم معلومة إلى معلومة، معلومة إلى معلومة، حتى أصل إلى نتيجة وهي مبدأ العلم بذلك المجهول، مبادئ ذلك العلم، مبادئ العلم بذلك المجهول، ثم انتقل إلى المجهول. إذن عندنا انتقالان، انتقال من المجهول القضية المجهولة إلى المبادئ وضم المبادئ، ثم الانتقال بعد ضم المبادئ من المبادئ إلى شنو؟
مجهول.
إلى المجهول. هذان انتقالان، هل هما انتقالان حركة الفكر أو انتقال واحد هو الانتقال الثاني؟ وقع خلاف بينهم. هل أن حركة الفكر هي الانتقال من المجهول إلى المعلومات الكلية ثم بعد ذلك نرجع إلى المجهول، أو لا هو البحث المعلومات الكلية الموجودة في الذهن وتحصيل مبدأ المجهول ثم الانتقال إلى المجهول؟ بعضهم يقول الثاني، ويظهر من العبارة وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول والتعريف الثاني مو التعريف الأول، يعني مبحركة من المجهول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول. قال وهو ملاحظة المعقول، يعني البحث في المبادئ من تلك المعلومات الموجودة في الذهن، ثم الوصول إلى شنه؟
المجهول.
إلى المجهول. بعضهم يقول ظاهر عبارته هالشكل. لاحظ الآن يقول وهو ملاحظة المعقول، عبارة المحاشي شوف شو يقول. يقول أي النظر وهو ملاحظة المعقول، شو بيعرف؟ بيعرف النظر. ها شنو النظر والملاحظة والاستدلال والاكتساب؟ قال أي النظر توجه النفس نحو الأمر المعقول، المعقول المعلوم الكلي الموجود شنو في الذهن، هذا المعقول، أي المعلوم لتحصيل أمر غير
معلوم.
هذا حركة الفكر، حركة الفكر البحث المعقول إلى
لتحصيل
الأمر المجهول. زين. وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول، بعضهم ايش قال؟ وهو ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول. هو ايش قال؟ قال ملاحظة المعقول مو بالمعلوم. يبي يقول الفكر والاكتساب الذي احنا نعتمد عليه مطلق المعلوم حتى لو كان ظنا وتخيلا، لا، المعقول اللي هي معلومة صحيحة المنتجة، وإلا عندنا احنا معلومات لكن ظنون، احيانا تصير اصلا ظنون، خيالات، استدلالات غير صحيحة، وننطلق منها الى تحصيل الامر غير المعلوم عندنا. يقول لا، هذا ليس النظر، النظر المعلومات الصحيحة المعقولات الصحيحة. لذا قال وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى المعقول فوائد، منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترك، لأن إذا قال المعلوم ترى لفظ مشترك، الحين أحيانا صار عندي معلومة، أنا أقول معلومة لكن في الواقع خيال، في الواقع واهم، في الواقع شاك، في الواقع استدلال غير صحيح، ومع ذلك أسمي معلومة. يقول لا، قصدنا المعقول المتحصل عليه بالعقل، هذه المعلومات هذه اللي تنتج، وهذا اللي في الحقيقة الفكر الصحيح يتحرك منها إلى المجهول. واضح الفكرة؟ يتحرك منها إلى المجهول. لاحظ يقول منها التحرج عن استعمال اللفظ المشترك، لأن كلمة المعلوم لفظ مشترك يستعمل حتى في الموهومات والمتخيلات وبعد والمشكوكات. ها يقول التحرج عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف، ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجي في المعقولات، أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. بعد طلعنا مطلب جديد، رجاء الالتفاف، شنو هذا المطلب؟ هذا كاسب ولا يقول مرة أنت من الواضح تقول أنا ما أعرف الماي، يجيبون لك الماي وتنتهي الموضوع القضية، تمام ولا لا؟ هل هذا هو مطلبنا؟ لا 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 لا، مو بالبحث هذا مطلبنا. لو كان عندك مجهول وتريد أن تبحث في المعلومات الذهنية، هذه المعلومات الذهنية لابد تكون معلومات كلية، لأن ضم جزئيا إلى جزئين لا يعطيك معلومة. واضح الفكرة؟ ولا يرفع الجهل منك. بيان ذلك رجاء الالتفات، يقول لأن الجزء، لأن المعقولات معقولات الكلية اللي عندك، يقول البحث في الجزء ما ينتج معلومة، لأن الجزء لا كاسب ولا مكتسب. إيش معنى لا كاسب ولا مكتسب؟ إذا ضممت عندي جزئي أنا تضمه إلى جزئي آخر، ما تطلع عندك معلومة، ما تطلع عندك، الجزء لا يعرف غيره، ولذلك شنه لابد أن يكون عندك معلومة كلية، لأنه إذا أنت مثلا أريد أعرف هذا الماء، أجيب يمه طفاية، إذا فجزء إلى جزء إيش أسوي فيه أنا ذا؟ أنت وسع الدائرة، قل لي جسم، قلت إيه فهمني شوي، الماء هم جسم، واضح الفكرة؟ ملتفت؟ ها، فالجزء ليس معرفا فليس كاسبا ولا مكتسبا الجزئي، لأنه إذا كان لا يكسب معلومة كيف يكون مكتسب؟ ما يمكن. فلذلك لابد شنه أني أبحث في أنت حتى بالطريقة العادية، الحين لما تيجي تبحث أنت الحين العالم، تبي تقول أن العالم حادث، أنا ما تدري، جاهل بها القضية صحيح ولا مصحيح، تروح إلى معلومات كلية. نعم قد ربما تمر إلى بعض الجزئيات، ما عندي مشكلة، لكن الاستدلال يحتاج إلى قضية كلية، الاستدلال يحتاج إلى قضية جزئية. خل بعض القضايا جزئية صغرى لكنها بتحتاج إلى كبرى. هذا النظر والاستدلال. شوف الحين أنت لما تقول أنا العالم حادث وين تروح؟ تقول تعال لابد أركب القضية من قضيتين، إحداهما صغرى والأخرى كبرى. العالم متغير، هذا مسلم مسلم، وكل متغير
حادث.
إذا احتاج إلى قاعدة كلية إن كل متغير حادث. هذه قضية كلية ولا جزئية؟ جزئية. صورة القضية وكل كل كل وكل شنو؟ كلية. إذا كانت كلية، وهذا اللي خلاك تنتج في القضية. ولذلك معنى أنه الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، قال الجزئي هو جزئي لا يعرف إلا نفسه، لا يعرف غيره، والمفروض أنا بعرف غيره. ملتفت أنت الآن؟ فإذا كنت أنا أبي أعرف غيره، إذا لابد أمر يأتي بشيء كلي يشمل ويشملهم. هذا المجهول يشمل المجهول ويشمل غيره حتى أستطيع أتوصل إلى شنو؟ المجهول. ملتفت أنت الآن؟ هذا معنى الجزء لا كاسب ولا مكتسب. طيب يقول ومنها رعاية الساج، لأنه إيش قال هو؟ وهو ملاحظة المعقول لتحصيل شنو؟
المجهول.
اللام شلون؟
اللام واللام يعني.
إيه. لأن آخر شيء لام لتحصيل المجهول. واضح إن شاء الله عندك. يقول قوله قانون، وقد يشوف عبارة الماتن، وقد يقع فيه الخطأ، يعني هذا النظر والاكتساب والاستدلال قد يقع فيه الخطأ، فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاتها عنه، وهو المنطق. هذا تعرف المنطق. المنطق ما هو؟ آلة قانونية، يعني قواعد قوانين العقل. إلى إذا لاحظ تلك القوانين، راعة تلك القوانين، ضبط تلك القوانين، يعني عصم عن الخطأ في التفكير والاستدلال. واضح الفكرة؟ زين. قانون ذي أصلها شنو؟ قال هو لفظ يوناني، بعضهم قال روماني، أو لفظ سرياني موضوع في الأصل لمسطر الكتاب. المسطرة المسطرة اسمها قانون، مسطر الكتاب، الآلة الهندسية هذه اللي تباع في القرطاسية، المسطرة اسمها قانون ذي. وفي الاصطلاح قضية كلية، القانون قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول إنه أحد كل فاعل مرفوع، فإذا قلت قام زيد، زيد صار مرفوع، قعد عمرو
مرفوع،
عمرو مرفوع. واضح الفكرة؟
واضح.
كل فاعل مرفوع، ها، فإنه حكم كلي يعلم منه أحكام جزئيات الفاعل، قام زيد، قعد عمرو، زنا خالد لعنه الله، وهكذا. قوله وقد يقع فيه الخطأ، بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وقد ينتهي إلى نقيضها إليه شنو؟ كقدم العالم. وقع الكلام، المتكلمون يقولون بأن العالم حادث لأنه متغير، وبعضهم إيش قال؟ كالفلاسفة، عامة الفلاسفة، مو كل فيلسوف قال هكذا، عامة الفلاسفة قالوا بقدم
العالم.
واضح الفكرة؟ ها، فأحد الفكرين خطأ لا محالة، وإلا لازم اجتماع، وإلا لازم اجتماع النقيضين، فلا بد من قاعدة كلية. لو روعيت لم يقع الخطأ في الفكر، وهو المنطق. المنطق هو شنو؟ القاعدة الكلية التي لو روعيت انعصم الفكر عن الخطأ. فقد ثبت احتياج الناس إلى شنو؟ المنطق، إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. الأول أن العلم إما تصور وإما تصديق، والثاني أن كل منهما إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل
بالنظر،
والثالث أن النظر قد يقع فيه
الخطأ.
فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون، وذلك هو المنطق. وعلم من هذا تعريف المنطق أيضا بأنه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ
في الفكر.
فها هنا علم أمران، التعريف وبعد تعرف المنطقة عرفناه والغرض حقه أن يعصم الفكر أنه يعصم الفكر هم عرفنا. فها هنا علم أمران من الأمور الثلاثة التي وضعت المقدمة لبيانها. شنو علمنا التعريف تعريف المنطق وعرفنا غرض المنطق وهو العصمة
من الخطأ
من الخطأ في الفكر. بقى الثالث بقي الكلام في الأمر الثالث اللي هو شنو وهو تحقيق أن موضوع المنطق ماذا فأشار إليه بقوله وموضوعه. الآن نشرح في موضوع علم المنطق. خلي شوي أوسع لك الدائرة. سئل هالسؤال طرح هذا السؤال ما الذي يميز علم عن علم آخر؟ قالوا بالموضوعات. فإن موضوع هذا العلم يختلف عن موضوع العلوم الأخرى. مثلا علم النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة من حيث الإعراب
والبناء.
أما علم الطب ما هو موضوعه؟
جسد
الإنسان من حيث الصحة
والسقم.
إذن نحتاج في مقام التمايز بين العلوم إلى وجود موضوع لكل علم. فما هو موضوع علم المنطق؟ واضح الفكرة؟ بعضهم ذهب قال لا، التمايز بين العلوم ليس من اللازم أن يكون على أساس اختلاف الموضوعات بينها، على أساس اختلاف موضوعاتها، بل يكفي أن الغرض الذي لأجله دون هذا العلم يختلف عن الغرض الذي لأجله بناء على هذا الأساس الثاني. ما نحتاج أن نبين أن موضوع علم المنطق. ملتفت أنت الآن؟ وكيف كان؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ قال، لاحظ الماتن إيش قال؟ وموضوعه المعلوم التصوري أو التصديقي، المعلومة التصوري والتصديقي، من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا، أو مطلوب تصديقي فيسمى حجة. لأن البحث في المنطق وين أين يقع؟ يقع في ثلاثة أبواب: في التعريفات، هذا الباب الأول في المنطق، البحث الثاني في القضايا، البحث الثالث في الصناعات الخمس. البحث الأول في التعريفات، يعني عندما تريد أن تعرف شيئاً لابد له شروط هذا المعرف. إذا المعلوم التصوري أو التصديقي تارة نلحظه كمعرف فيكون موضوع علم المنطق المعرف، وتارة نلحظ المعلوم التصوري أو التصديقي بما هو حجة وبرهان لشيء لإثبات شيء. هذا شو يسمونه؟
الحجة.
إذا الموضوع علم المنطق إما هو التعريف أو الحجة، المعرف أو الحجة. لذا قال موضوعه المنطق، موضوع المنطق قوله وموضوعه، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، وأما بواسطة أمر مساوي لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة للتعجب. أي لاحظ عبارته، يقول موضوع العلم، موضوع العلم مع قطع النظر عن علم المنطق بخصوصه، لا موضوع العلم، موضوع مو موضوع علم المنطق، لا ما نتكلم الآن، نبي نعرف موضوع العلم. قال هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه
الذاتية.
وبعضهم يقيد، هذا المشهور عند المناطق والفلاسفة، وبعضهم ايش يقول لا، مثل صاحب الكفاية، كفاية الأصول أخوند الخراساني رحمة الله عليه، ايش يقول؟ يقول موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض. لأن عندنا الواسطة، واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. اترك هذا، الآن نجي إلى هذا التعريف. شو المقصود به؟ شوي خلنا أجيب لك مثال سهل حتى يتضح لك المطلب. شو معنى موضوع العلم؟ أنت لما تجي تسأل في علم النحو، ما هو موضوع العلم؟ نقول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما يبحث في العلم في مسائل العلم عن عوارضه الذاتية. إيش نبحث إحنا في 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 النحو؟ عن الكلمة. تقول الكلمة مرفوعة، الكلمة منصوبة، الكلمة مجرورة. الرفع والنصب والجر ضمن العوارض الذاتية. إيه، من العوارض الذاتية للكلمة. إذا الكلمة هي موضوع علم النحو. إذا موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لكن العوارض أقسام. يا عوارض، نقصد بالعوارض في هذا التعريف ما يقابل الغريب في باب البرهان. باب البرهان في المنطق، ما يقابل الغريب، لا الذي يقابل العرض في باب إساغوجي، ولا الذي يقابل الاتفاق في باب في باب البرهان. اللي يقابل الغريب في باب البرهان. هذا بس حبيت أشرح، ما أريد أشرحها لأن الكلام طويل جدا. أنا ما أريد هذا أشرح هذه القضايا، بس حبيت أنا بمرادنا بالذاتي، يا ذاتي المقابل للغريب في باب البرهان. إذا اتضح هذا نأتي ونقول، شوف لاحظ عبارته، يقول والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات. أولا وبالذات ايش مثل؟ كالتعجب اللاحق للإنسان. ايش تقول أنت؟ الإنسان متعجب. التعجب عرض للإنسان شنو؟ بواسطة شيء أو بذاته، لأنه حيوان ناطق فيتعجب، لأنه حيوان ناطق فيتعجب. إذا العرض ذاتي من دون واسطة، عرض للإنسان، التعجب عرض للإنسان. واضح الفكرة؟ طيب، يقول العرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، فاصلة، وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء المعروض، كالضحك الذي يعرض حقيقة للتعجب ثم ينسب عرضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز. فافهم، ألا تقول الإنسان ضاحك؟ إيه صحيح، ضاحك، الضحك عرض على الإنسان، لكن بالذات لا، ليس من الذاتيات الضحك، إنما عرض بواسطة أنه متعجب. فقد الإنسان ما شو اسمه ما يعني ذاتي، لكن بالواسطة ذاتي، لأنه بالواسطة بواسطة التعجب. فنقول إنسان ضاحك، لولا التعجب موجود الإنسان ترى الإنسان ما يضحك. واضح الفكرة؟ طيب، هنا شيء لازم نكمل بيان ذا البيان بعد ناقص، نبي نبين صور العرض الذاتي والعرض الغريب حتى نكون على بينة. نمذ مهم بيجيك إن شاء الله في الكفاية هناك، تقول لا والله ما أدري إيش قصدهم بالعرض الذاتي والعرض الغريب. لا، يكون عندك بينة من الآن. افتح صفحة 184 وياي، صفحة 184 الحاشية 84. حاشية 73 شفتها؟ قوله موضوع العلم ما يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عن العوارض الذاتية لموضوعه المذكور. والعرض قسمان، وهو ما عرض على الذات مباشرة من دون توسط أمر بين العارض والمعروض في نفس الأمر، وإن كان العلم بهذا العرض يحتاج إلى برهان ومعرف، ما عندنا مشكلة، لكن عرض ذاتي. لماذا؟ لأنه يعرض على الموضوع بلا واسطة في العروض. واضح الفكرة؟ قلنا إيش مثل؟ تقول الإنسان متعجب، التعجب يعرض الإنسان بواسطة؟ كلا. زين، وغريب، وهو وغريب، شفاك ذاتي وغريب، وغريب وهو ما عرض على الذات بإيصال غيره لها في نفس الأمر، وإنما سمي غريبا لأنه أجنبي عن الذات، والذي ربطه بالذات أمر وقع وسطا بينه وبينها. مثل لما نقول الإنسان ضاحك، ليس من الضحك عرض غريب، لأنه بواسطة التعجب عرض على شنه؟ عرض على الإنسان.
ما نقول ضحك غريب،
الإنسان ضاحك، عفوا لا الغريب قلنا شو اسمه، وغريب وهو ما عرض على الذات بيصل اشتباه من عندي وغريب وهو ما عرض على الذات بيصل غيرها في نفس الامر وانما سمي اشتباه من عندي وانما سمي غريب لانه اجنبي عن الذات والذي ربطه بالذات امر وقع وسطا بينه وبينها وقيل ان مجموع الذات والغريب من العرض خمس. هذا اللي انا استعجلت في بيان المثال. ما يعرض اولا وبالذات كالتعجب العرض للانسان هذه كل الاولي ذي الثلاث الاوليه ذاتيات. ما يعرض أولا وبالذات كالتعجب العارض للإنسان في قولك الإنسان متعجب زين. ما يعرض بواسطة الجزء المعروض سواء كان هذا الجزء المعروض أعم منه كعرض التحيز للإنسان تقول الإنسان شنو
متحيز
لكونه جسما أو مساويا له كعرض التكلم للإنسان لكونه ناطق تقول الإنسان متكلم لأنه ناطق. ما يعرض بواسطة أمر مساوي كعرض الأطراف للجسم طبعا كعرض تكلم الإنسان لكونه ناطقا. شوف يقول سواء يقول ما يعرض بواسطة الجزء المعروض سواء كان جزء المعروض يعني مثل لما يقول حيوان الإنسان حيوان ناطق حيوان جزء الناطق جزء واضح الفكرة أي سواء كان هذا الجزء المعروض أعم منه كعرض التحيز للإنسان لكونه جسما أو مساويا له كعرض التكلم الإنسان لكونه ناطقا. ما يعرض بواسطة أمر مساوي كعرض الأطراف للجسم بواسطة كون الجسم متناهيا كعرض الضحك للإنسان بواسطة كونه
متعجبا
أي وكعرض الضحك للإنسان بواسطة كونه متعجبا تقول الإنسان ضاحك هذا أيضا شنه بي كما بيّن طبعا استعجلت وذكرت المثال مفروض كالمثال آخر بس استعجلت عليه ويقول وهذه ذاتيات بالنتيجة الإنسان ضاحك هذا من الواضح كما أول في أول الشهر تقول الإنسان ضاحك الضحك عرض للإنسان هو ذاتي ولكنه عرض للإنسان بواسطة التعجب وهذه ذاتيات فإن قلت قد عرفت الذاتي من العرضي هذا شنه اترك هذه ليش قالوا يريد دفعا القراءة الرابع وما يعرض بواسطة أمر بواسطة مثل واسطة الإنسانية اكتب أمر أخص كعروض الضحك للحيوان لكونه إنسان تقول الحيوان ضاحك قال ما يعرض بواسطة أمر أخص لأنه الإنسانية تقول الإنسان ضاحك لأنه توسط أمر أخص أمر أخص ما هو
الإنسان
أخص وشنه من الحيوان الحيوان ضاحك لأنه إنسان أصلا واضح الفكرة يقول وما يعرض بواسطة أمر ليس أعم ليس جزء للمعروض كعروض الحركة للإنسان باعتبار كونه ماشيا تقول الإنسان متحرك ليش قلت الإنسان متحرك لكونه ماشي والماشي مو من ذاتيات شنه
الإنسان
مو من ذاتيات الإنسان مو يعني مو جزء للإنسان المشي ممكن أن هي أعم منه فقد يعرض الحيوان واضح الفكرة بعد السادس ما يعرض للشيء بواسطة مباين كعرض الحرارة الماء تقول الماء حار بواسطة النار أو الشمس طبعا الماء حار صار وليش صار ليش صار الماء حار لأن الشمس أي سخنته أو النار سخنته واضح الفكرة وهما مباينان لاحظ بواسطة الماء حار بواسطة قلنا النار قلنا الماء حار بواسطة النار أو الشمس والنار أو الشمس مباينة شنه للمعروض الذي هو لذا قال ما يعرض الشيء بواسطة مباين كعروض الحرارة الماء بواسطة النار أو الشمس والنار والشمس مباينان للماء وهذا من الأعراض الغريبة أيضا. السابع عروض الجنس على الفاصل تقول الحيوان الناطق حيوان الناطق حيوان عرضت الجنس على شنو الفاصل هذا من العوارض شنو قلنا الغريبة وعروض الفاصل على الجنس الناطق شنو على الحيوان تقول الحيوان
ناطق بس هذا يعني
بلي عروض الجنس على الفاصل الجنس على الفاصل تقول الناطق حيوان وعروض الفصل على الجنس تقول الحيوان
ناطق.
طبعا لا 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 بعضهم يقول ذلي الأخيرين السابع والثامن وهذا الصحيح بعضهم يقول أن ذريب من الذاتيات المفروض ما يذكرون في الغريب، لأنه لما تقول أنت الحيوان تعرض الجنس على الفاصل، تقول الناطق حيوان، الحيوانية من ذاتيات الناطق، لا يكون الناطق إلا حيوانا، فشون عرض غريب يصير ملتفت؟ زين. وكذلك المثال الثاني، الغرض اللي أنا أبي أبينه أن العرض تارة يكون ذاتيا وتارة يكون غريبا. بعض العلماء في أثناء تعريفه لموضوع العلم يقول ما نفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب إذا كان له غرض في العلم. كل ما له غرض في العلم ندون في العلم ونعتبره من المسائل. قد تقول هناك غرض آخر بحيث يدون في الكيمياء، ما لي شغل فيه، خليه يدون في الكيمياء، لأن التمازم ليس دائما وأبدا على أساس المواضيع، على أساس تمايز المواضيع وتغايرها، بل يمكن أن يقال بأنه إذا كان هالشكل، إذا كان لي غرض ولو بالغريب أدخله شنو في العلم. هذا اللي حبيت أنا شوي أنبهك عليه. ذا شوف لحظة عبارته، يقول والعرض الذاتي ما عرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان حيث أنه إنسان، وأما بواسطة أمر المسوي لذلك الشيء المعروض كالضحك الذي يعرض حقيقة التعجب ثم ينسب عرضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز. فافهم قوله المعلوم التصوري، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.